الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فلازلنا في دروس عنوانها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الدروس هدفها أن نطبق قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نريد أن نعمل بشيء مما نسمع في هذه الدروس، فإن عملنا بكل ما فيها فهو خير. روى الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كان طويل الصمت متواصل الأحزان، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت. كان هذا هو درس الأسبوع الماضي: يعظم النعمة وإن دقت. درس اليوم: ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. الحديث: لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. أيها الإخوة الكرام، إني تصفحت القرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبحث فيهما عن الدنيا وشأنها، فرأيت أن أبرز ثلاثة معالم للدنيا في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الآتية: المعلم الأول أن الدنيا دار ابتلاء، والمعلم الثاني أنها دار غرور، والمعلم الثالث أنها دار مرور. معظم آيات القرآن التي تتحدث عن الدنيا، ومعظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الدنيا، تتكلم في هذه المعالم الثلاثة: الدنيا دار ابتلاء، اختبار، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم، ولنبلونكم، اختبار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا حلوة خضرة. حلوة أمور الدنيا، المال الكثير شيء جميل، الجاه العريض شيء جميل، البقاء أحياء شيء حلو، المزارع الفارهة شيء يسر الناظرين، الصحة والعافية تملأ القلب سرورا. ألا إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. حبعيركم إعارة، حبملككم هذا الأمر مؤقتا، فناظر كيف تعملون. من أين تجني المال؟ أين تنفق المال؟ ماذا تفعل بالجاه؟ ماذا تفعل بشبابك؟ ماذا تفعل بقوتك؟ بنضارة وجهك؟ بصحتك؟ فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا. اتقوا الدنيا ليس معناها أن أتركوا الدنيا، لأن الله قال فاتقوا الله كمان. اتقوا الدنيا أن تأخذوا من مالها ما لا يحل لكم، أو أن تنفقوا أموالكم فيما لا يحل، أو أن تمنعوا أموالكم الوجه الذي يريده الله. ذكروا بأن الشياطين لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجت وتكلموا مع رئيسهم بأن النبي قد بعث وأن أمته قد خرجت، فقال لهم هل يحبون الدنيا؟ فعل تعلق بالدنيا؟ قالوا نعم. قال ما أبالي أن لا يعبدوا الأوثان وأنا أغدو عليهم وأروح بثلاث. في ثلاث شغلات أنا بقدر وقعن فيها، ثلاث حبال سأسحبهم إلى الخطأ بها: أخذ المال من غير حقه. بعض المسلمين لا يبالي من حلال أو من حرام جنى ماله، آخر احتمالاته موقف الشرع إذا فكر فيه. يعني عنده معمل للقمصان، بيساوي طلبية كبيرة وبيطبع ماركة ليست له، بيلزقها على القمصان وبيسفرها، هذا مال حرام، هو يحسبها بحسابات الدنيا إنه أخي بس والله الرقم اللي حنجنيه كبير. صاحب معمل أدوية أخذ امتياز، فتأتيه المادة الدوائية لازم يستوردها من المكان المحدد، بس الكيلو تبع المادة الدوائية حقه 7,000 دولار، بين كل 10 طبخات بمرق طبخة بيجيب الكيلو من مكان آخر ب7 دولار. بيقول لك أخي تمره بتنفذ بالسوق بين العلب، لكن هذا مال حرام، بس والله أخي أنا لأنه في عندي مخطط مالي لتوسيع الرصيد تبعي بدي حققه بحلال أو بغير حلال. الدنيا دار ابتلاء، سقط في الامتحان، سقط في امتحان المال. ومرة أيها الإخوة خطبت خطبة ولعلي أعيدها على هذا المنبر، عنوانها الامتحان الصعب. الدنيا كلها امتحان، امتحان الصحة شديد لكن هناك أشد، امتحان فقد الولد صعب لكن هناك امتحان أصعب، امتحان الخصام مع الزوجة مؤلم لكن هناك امتحان أكثر ألماً. أصعب امتحان وجدته يمر به المسلم هو امتحان المال. المال تراه عند الصلاة ممكن يأخذ 10 من 10، وبالصوم 100 من 100، وبالحج كمان 100 من 100، إذا وصلنا إلى المال رسب رسب. الامتحان الصعب. لذلك أيها الإخوة لا يستقيم إيمان أحدنا حتى يستقيم مطعمه ومشربه. من أين تأكل؟ من أين تشرب؟ من أين تطعم أولادك؟ الدنيا دار امتحان، إياك أن ترسب في الامتحان. أنت ستترك كل هذا المال هنا وستمضي إلى الحساب. فتاة محامية مات والدها، إخواتها وكلوها لأنها هي تعرف مداخل ومخارج القصر العدلي والمعاملات المالية والإرثية، وكلوها أنه هي تتولى عملية حصر الإرث والتوزيع بين الإخوة. هذه المحامية ذكية كثير، خطر لها وأبوها صاحب ثروة كبيرة والأولاد مليئين وهي من جملتهم. خطر في بالها ما دام إخوتي مليئين وأبي مليء وأنا حبشتغل له المعاملة، حبخرج حصة إرثية خارج المسألة الإرثية، حبتعمل لعبة، هي بتخرج مثلا معمل أو أرض أو عقار أو مبلغ مالي كبير بتخرجه خارج المسألة الإرثية، ثم تقسم باقي المبالغ على الإخوة والأخوات وبتعطيهم ياهن وهن ما بيدروا لأنه هي خبيرة بالمداخل والمخارج بس هم لا يعلمون، يعني عندها لعبة قانونية بتخرج هالحصة الإرثية، وفي آخر الأمر يشكرونها كمان ما أنه خبراني أنه هي أخذت شيء برات المسألة الإرثية. حسبت كل الحسابات الأرضية، ما يخبر بها لا محامي ولا قاضي ولا أخ ولا قريب ولا غريب، غير أنها نسيت أن تحسب حساب الله. كل حسابات حسبتها بس حساب الله ما حسبته. انتهت من المسألة الإرثية ووزعت الحصص على إخوانها وأخواتها وأخذت تلك الحصة، غير أنها بعد يومين ماتت وذهبت إلى المحكمة التي ستقاضى بها وتركت هذا المال. إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ستترك أرضك وستترك جاهك وستترك عقاراتك وستترك أموالك ثم تحاسب على كل صغيرة وكبيرة. أول معيار أو معلم للدنيا في القرآن الكريم أنها دار ابتلاء، خذ منها ما شئت لكنك ستمتحن، وأول فحص ستمتحن فيه فحص المال، من أين أخذت هذا المال؟ هل أخذته من حقه؟ ثم ستسأل هل أنفقته في غير حقه؟ وين رحت بالمال؟ هذا المال أنت مستخلف حاطينه عندك، مثل ما بيحط صاحب الشركة المال عند مدير الصندوق وبالآخر الشهر بده يحاسبه بيقول له هات طلع الأوراق والفواتير، وين رحت بالمال؟ وين وزعت؟ فلان لماذا أعطيته؟ وفلان لماذا منعته؟ وفلان لماذا حسمت عليه؟ ثم يحاسب هذا المحاسب بالشركة إذا أخطأ. وهكذا الأموال التي بين أيدينا أيها الإخوة، عندما تنتهي حياتنا على هذه الأرض سنحاسب، وبدهم يطلبوا منا الفواتير وليش أعطيت فلان ولماذا منعت فلان، وأين ذهبت بمالك أيتها المرأة المسلمة وأين ذهبت بمالك أيها الرجل المسلم. ستسأل هل أخذت المال من غير حقه، هل أنفقته في غير حقه، ثلاثة هل أمسكته عن حقه. هناك أماكن الله أمرك أن تضع المال بها، بده يسألك وين زكاة المال، وين حقوق المرضى، وين حقوق الأيتام، وين حقوق طلاب العلم الشرعي. أنت تعيش في النعيم وغيرك يكتوي بالقلة والفقر، في سؤال. هذا المال ليس كله لك ولأولادك أبدا، أنت يكفيك، يقول ابن آدم مالي هذا مصري، هذا المعمل معملي، الشركة شركتي، هل الصفقة صفقتي، هل ميناء مينائي، هل جزيرة في البحر جزيرتي. يقول ابن آدم مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ املك كل معامل الغذاء في العالم غير هذه اللقمات التي تضعها في فمك وتملأ المعدة عندك، ما بيمشي، لن تأكل. وإذا أكلت كثير تكبر معدتك، وإذا كبرت معدتك ترتفع الضغط عندك والسكري وبيصير مشاكل، فبعدين بيروحوا بيعملوا لك عملية قص معدة. هلأ صار في عملية بيطوا معدته للواحد، إذا واحد أكل كثير نهم كثير جشع كثير بيلفوا له المعدة وبيخرزوا له إياها بالخرازات معدنية، بيفوتوا مهندس ميكانيكي مشان يخرز له معدته لأنه هذا زلمة جشع، وبيروح على العملية بقدميه وبيدفع لهم مصاري لقاء العملية. وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. بقي وحدة أو تصدقت فأبقيت، كله ذاهب، كل ما أكلت ذهب، كل ما شربت ذهب، كل ما بنيت ذهب، عندما توضع تحت التراب انتهى. لكن إذا تصدقت فأبقيت، هذا الذي ينفع معك. فأول معلم أيها الإخوة للدنيا أنها دار ابتلاء. المعلم الثاني أنها دار غرور. بتلمع الدنيا، بتبرق، بتغر الإنسان، ولعل قدمه أن تزل، فبدك تكون منها على حذر. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ديروا بالكم، ديروا بالكم، لا تنغروا كثير. سيدنا علي كان يقول: يا دنيا غري غيري، حلالك حساب وحرامك عذاب. والله شيء صعب أيها الإخوة، شيء صعب. كان شيخنا عليه رحمة الله يذكر لنا قصة، قال: رجل كان في قرية من القرى إلهم عادة غير إسلامية، إنه إذا واحد مات قال بينزلوا معه في القبر واحد يوانسوا 3 ليالي. هلأ بالشام في شغلة بتشبه هيك، بيقولوا بيطلعوا بيفكوا وحدته للميت، بيطلعوا على القبر أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، بيقروا شيء من القرآن. وين طالعين أخي؟ قال مشان فك وحدته. ما في بالشرع فك وحدته تطلع لعنده. عبدي ذهبوا وتركوك، ولو بقوا عندك ما نفعوك. والله لو منجب له أمة لا إله إلا الله تقعد عنده على القبر، إذا مو عامل صالحات ما حيتونس ولا حيستأنس بحدا. فهذه فكر، بدك تقرأ قرآن ببيتك بصح، يعني أنا أقرأ القرآن في أي وقت، أدعو لي قريبي الميت في أي وقت، أول 3 أيام، ثاني 10 أيام، آخر سنة، أول سنة، أول 40، أول 50، هذه كلها لا يوجد شيء في الشرع في هذه المسائل، لا بأس أن ندعو في كل وقت من الأوقات. هذيك القرية كانت لسه أنه لازم ينزل مع واحد بالقبر بيوانسو. ففي عائلة من العوائل منعمين، مات الأب، الشباب صار كل واحد يقول له للثاني انزل لك شي ليلة. بنزل ما بنزل شغلة مرعبة أيها الإخوة. بالمناسبة والله القبر مرعب، وكان الشيوخ من زمان يعملوا للمصلين وللحاضرين وللدارسين واللي عم يتربوا تربية روحية راقية، يعملوا لهم 3 دروس بالجامع والدرس الرابع بالمقبرة، ياخذوهم على المقبرة. شو الدرس هذاك؟ درس مقبرة عملي، يفتحوا قبر يقولوا له يلا أبو وسيم زيد 5 دقائق. والله شيء بيرعب أيها الإخوة. جربوا والله مرات. هلأ ما الفائدة من خروجنا في الجنائز؟ مو مشان الميت، مشان العايشين، مشان تشوف كيف سنحملك. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يقول هذا النعش لحامله: انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. كل ما واحد بيناتنا طلع على القبر هيك يتخيل هذا القبر عم هذا النعش عم بينادي. والقبر كمان قال كل يوم ينادي القبر: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. وكلنا بدنا ننزل على هالقبر، وما بيمنع والله واحدنا كل ما يشوف قسوة في قلبه عليه بثلاثة أمور. اللي بيناتنا شاعر قلبه قاسي ما عم بيلين، يا أخي عم صلي والله ماني عم بفهم شيء من الصلاة، يا أخي بكون بشغلي بغفل عن الله غفلة مطلقة، هذا مرض، أنت مريض، أنت مريضة، بدك علاج. واحد من علاج قسوة القلب اخرج إلى المقبرة، وقف لك هيك شي وقت مثلا على الظهر، يعني روح على الظهريات، طلع هيك على هالمقابر، اقرأ الشواهد اللي على القبور، شوف هون الدكتور فلان الفلاني، هون الأستاذ فلان الفلاني، هون الضابط فلان الفلاني، هون البروفيسور فلان الفلاني، بعدين يا حصرتي كلهم صاروا تحت الأرض، وغدا بدنا نكتب اسمك ونكتب اسمي. هذه هي الحياة. بس خطرة صدقوا، رحت إلى المقبرة، شعرت قسوة في قلبي، خرجت إلى المقبرة والظهر شي الساعة 1، ما كان في المقبرة أحد، بحثت عن قبر مفتوح، بدي لاقي لي شي قبر مفتوح، خليني أجرب لي شي 5 دقائق. دورت ما لقيت في المقبرة قبر مفتوح، وقفت فوق قبر مغلق أمامه يعني، واستحضرت استحضارها، استحضار إنه أنا هلأ بدي أرفع هالبلاطة وفوت 5 دقائق بس استحضار. والله خفت أيها الإخوة وهربت من المقبرة. إذا شعرت بقلبك قسوة اطلع على القبور وانظر فيها. المهم كان من عادتهم أنه بده يونس الميت 3 أيام بيونسوا بيفكوا وحدته، فالأولاد أبناؤه كل واحد يعزم الثاني، بعدين ما حدا يعني ما حدا بينزل شيء مخيف. قالوا لهم أخي تعالوا لكم لقينا واحد درويش منعطينا قديش يوميته، هاد 500 ليرة منعطيه 1000 ينزل يوانس أبونا يفك وحدته. والله جابوا رجل من القرية بسيطي قالوا له تعال قديش اليومية 500 نحن منعطيك 1000 بس انزل انزل لك شيء 5 دقائق. القصة تعليمية ليست حقيقية. نزل قال لهم هذا ماشي الحال أحسن ما أشتغل بالباطون والعمار، هاتوا 1000 ليرة سوري. نزل نزل والله أول ليلة بقى قال في الليل جاء منكر ونكير، أو يعني في أول ليلة منكر بيقول له لنكير نبدأ بالعايش لما بالميت. فنكير قال له الميت مسوكر بس العايش هلا بيطلع إذا طلع الصبح. نكشوا قالوا له قوم إيه هات لنشوف هالبنطرون اللي لابسه منين شاري؟ والله من القرنة الفلانية. منين جايب حقه؟ قال له اشتغلنا لواحد شغلي عمرنا له أعطانا 500 ورقة اشترينا فيها البنطرون. طيب لما أنت عمرت له أتقنت العمل مظبوط، عطيته حقه، ضيعت الوقت، داومت دوام كامل من أول الدوام لآخر الدوام، حطيت مواد مظبوط مواد مو مظبوط، ضلوا يسألوا من المساء للصبح على هالبنطرون وعلى الشغلة نهاري اللي قبض فيها 500 ورقة سوري. من كتر رعبته هو لما الصبح فتحوا هالبلاطة بجان يطالعوه لقوا شعره مبيض وطلع من هالقبر وهرب هريبة. قالوا له تعال يا أخ لك تعال بدنا نحاسبك نعطيك مصاري. قال لهم الله يسامحكم الله يسامحكم ما بدي شي منكم، لك احكي لنا شو صار. قال لهم امشان البنطرون تبعي ضليت من العشاء للصبح عم بتحاسب. بقى كيف يلي بيناتنا عنده أموال كثيرة؟ والله في حساب أيها الإخوة. لا بأس أن نجمع مالنا من الحلال، بس أهم شيء أن تراقب الحلال فيه، عمره ما تكون صفقة بالحرام. أصبروا على الجوع ولا أصبروا على الحرام. وما نصل للجوع الحمد لله رب العالمين، وبلاش ما نكبر يعني اسمنا بالأسواق. إذا بالحلال أهلا وسهلا، والله يصير اسمك أكبر اسم في الكرة الأرضية. أما الحرام فالممات دونه، لأن الموت قريب والدنيا دار ابتلاء ثم هي دار غرور تغرك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. آخر معلم من معالم الدنيا أنها دار مرور، كلياتنا مؤقتا. بعد 100 سنة ولا واحد من أهالي جامع أنس بن مالك اللي قاعدين حيكون موجودون، لا الكبير ولا الصغير، إلا إن شاء الله عز وجل يبقي أحدنا. بس والله شيء صعب، مرات واحد بتقله إن شاء الله الله بيطول عمرك فوق 100 بيقول لك لا دخيلك دخيلك والله هلك حاجة حاجة لهونه بس. طيب هي دار مرور أيها الإخوة، لذلك مهما جمعت فيها دائما نحسب حساب الآخرة أكثر مما نحسب حساب الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدنيا، لا تسبوا الدنيا فلنعم مطية المؤمن. إذا مؤمن بيركب هالدنيا وبيوصل هيك إلى جنات عالية في الآخرة، نياله نياله. بس المخيف إذا ما اتقى الله في الدنيا، هذه المخيفة. إذا ما راعى الحلال والحرام في الدنيا، هذه المخيفة. لا تسبوا الدنيا فلنعم مطية المؤمن، عليها يبلغ الخير وعليها ينجو من الشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني المؤمن مهما أعطي من نعيم في الدنيا هو يرى بأن الآخرة في انتظاره، دار مرور لأنه أن الآخرة في انتظاره. الحديث يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال رجل كافر رأى رجلا صالحا، هالكافر بس كتير كاين مأهرم، يعني فقير مريض ما في حوالي أحد، وشاهد هذا المؤمن الرجل الصالح، شافه في نعيم كبير، عنده أراضي، عنده مزارع، عنده بيوت، عنده عقارات، عنده أموال، عنده أولاد، عنده خدم وحشم. فقال له: ألستم تقولون إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ أشوف أنا شو صايبني، هو الكافر والعياذ بالله، وأنت ماذا يصيبك بهذا النعيم؟ قال: لو نظرت إلى نعيم الآخرة للمؤمنين لكان نعيم الدنيا بالنسبة له كأنه سجن. يعني شايف النعيم اللي الله عطيني إياه كله، هذا بالنسبة لنعيم الآخرة سجن. لذلك أنا دائماً عم بنظر للأمام، عم بنظر لهنيك، ماذا أعد الله؟ أعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت. أبداً بعمرك ما رأيت ماذا سيوجد في الجنة، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. لذلك مهما أعطيت في الدنيا من الأموال والجاه والمكان، هذا كأنه سجن. المؤمن ينتظر كأنه عصفور في القفص متى يذهب إلى ربه، لأنه هنيك الثواب المقيم. قال: ولو نظرت، عم بيقول له للكافر، إلى عذاب الله في الآخرة للكافرين والفجار لرأيت نفسك أنك في نعيم. شايف عم بيخاطب الكافر، قال له شايف هالفقر اللي عايشه، وهالذل اللي عايشها، وهالقلة التي تعيشها، هذه بالنسبة لعذاب الآخرة أنت نعيم الآن. ونعم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تغضبه الدنيا، لأنه يعلم أنها دار ابتلاء، ويعلم أنها دار غرور، ويعلم أنها دار مرور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.